بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الداء والدواء لعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. فقد تبين الفرق بين حسن الظن والغرور، وأن حسن الظن إن حمل على العمل وحث عليه وساق إليه فهو صحيح، وإن دعا إلى البطالة والانهماك في المعاصي فهو غرور.
نعم، هذا هو الفارق باختصار. هذا هو الفارق بين حسن الظن وبين الغرور. فباختصار، حسن الظن حسن العمل، والغرور البطالة والاتكال على سعة رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى. وهذا معنى مهم جدا وفوارق في غاية النفاسة، وهي العلم بعينها يا إخواني. هذا هو العلم. العلم فوارق، العلم تقاسيم، العلم قواعد، العلم أصول، العلم كليات، العلم محكمات يرجع إليها أحاد وأفراد وفروع. فإذا ما أتقن الإنسان هذه الكليات فلن يستطيع أبدا أن يتقن الفروع والجزئيات. فبناء الفروع على الأصول علم الكبار، بناء الفروع على الأصول علم الكبار. وأما أن يرج الإنسان إلى الفروع دون رجوع إلى الأصول والكليات، فهذا والله لو ملئ، ما أقول قلبه علما، بل لو ملئ بيته نفسه علما ومسائل، هذا تجده يسقط في أدنى فرع. لماذا؟ لأنه لا يرجع الأمر إلى الكلية، هذا سيكون علمه على الجزئية فقط، وبالتالي لو خرج عن حد المذاكرة فلن يستطيع أن يجيب، لو خرج عن حد التحضير للدرس فلن يستطيع أن يجيب. ففرق بين من يحضر درسا وبين من يحضر علما، فرق بين من يحضر درسا ومن يحضر علما. ولهذا لابد المتصدر أن يكون أوسع من درسه، أوسع من محاضرته، لأن الأمور لا تأتي هكذا. يسأل الإنسان، يقوم الإنسان بتحضير مسألة في الدرس ويذكرها مذكرة جيدة ثم يعرضها. العلم كجسم الإنسان، كجسم الإنسان إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، فلابد أن تكون عالما بتركيب الجسم، عالما بالترابط بين أجهزته، بحيث إنك إما أن تعالج الموضع أو تحيل على من يعالج الموضع. فالعلم في الطب على قسمين: علم تعالج به العلاج إن كنت الدواء الداء إن كنت متخصصا في ذات الداء، وعلم تحيل به إذا لم تكن متخصصا في ذاك الداء. والإحالة على الطبيب المناسب علم. الإحالات علم يا إخواني، الإحالات علم، أنك تقول تذهب إلى فلان، الذي عندك هذا ليس بعندي، لكن أنت اذهب إلى فلان، عندك صداع، يقول لك اذهب إلى طبيب جيوب أنفية، ما يقول لك اذهب إلى طبيب مخ وأعصاب، لأنه يدري عن الإحالة. فإما أن يكون متخصصا في نفس الداء فيعطيك علاجه، أو عالم بالإحالة حتى لا يورطك فيقول لك اذهب إلى فلان. كذلك العالم، مثل العالم أن يقول لك هذه ابحثها، إن لم يكن عنده علم يقول هذه ابحثها في كتاب كذا، ابحثها في تحت المسألة كذا، ابحثها تحت كذا. فالعلم يتكون من الأمرين: إما تخصص في الشيء نفسه فيجوب الإنسان فيه، أو يحيل. فالعلم كجسم الإنسان، أجهزة الإنسان مترابطة وتعمل كالعضو الواحد، عندك أجهزة، عندك جهاز هضمي، عندك جهاز تنفسي، عندك جهاز تناسلي، عندك جهاز عصبي، عندك جهاز كذا، هذه كلها مترابطة بحيث في النهاية تؤدي أداء واحدا. ليس كل جهاز من هذه الأجهزة يؤدي عمله منفكا عن الآخر. كذلك العلم لابد جزئيات العلم ترتبط بكلياته، والعالم أوسع منا كما قلت لكم، وهذا نقوله من سنين عددا، أن العالم لابد أن يكون أوسع من هذا. ولهذا قد يقال الشيخ ابن باز هل كان يحضر الدروس؟ الشيخ ابن باز ما حضر الدروس، بس حضر العلم الذي يعلق على أي موضع في هذه الدروس، فهو أوسع من ذلك، أوسع من ذلك. وقد يحضر الإنسان المسألة ثم إن جاء أختها لا يعرفها. ليه؟ لأنه لم يحضرها، لم يحضر المسألة. هو مثل من يذاكر 10 أسئلة، الامتحان هيجي من 10 أسئلة هذه، فيذاكر 10، جاء الامتحان في السؤال 11، خارج 10 راسب. لكن لو كان قد ذكر الكتاب وحط بأصوله، أي سؤال سيأتي سيجيب عنه. كذلك العلم، فالعلم كليات، هذه الجزئيات لو حفظت 1000 جزئية، الجزئية الواحدة بعد 1000 لن تستطيع الجواب عنها. إذا لم تفهم كليات العلم، إذا لم تفهم أصول العلم، إذا لم تفهم وهكذا، وتأتي الورطة دائما من العلم بالجزئيات دون أصول والكليات، ويأتي رسوخ العالم دائما الذي قد يعيش 80 سنة 90 سنة يموت ولم يورط أمته ولم يورط نفسه في شذوذ فاضح في مسألة من المسائل. لماذا؟ لأنه يضبط الكليات، فإما أن يكون عنده الجواب الخاص، وإما أن يكون عنده الله أعلم أو يحيل إلى كذا. تبعتم يا إخواني؟ فهذه مسألة مهمة جدا جدا جدا. هذه الفوارق لا تظنها سهلة، لما يقول ابن القيم وفرق بين حسن الظن والغرور، لا تظن المسألة سهلة، لأن هذه تحتاج سبر النصوص كلها، سبر النصوص كلها حتى تخرج بخلاصة. ما الفرق بين حسن الظن والغرور وهما متقاربان؟ بينهما كما ذكر الله عز وجل: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، من الفجر. واحد حسن الظن بالله فتلقى واحدا يقول: يا الله ربي غفور رحيم، أنا نحسن الظن بالله، انظر كيف غفر لبغي في سقيا كلب، وانظر كيف رجل يتقلب في الجنة بفرح شجرة النحل، الحمد لله أما ربنا غفور رحيم. وهو لا يصلي، وهو لا يؤدي ما وجب عليه، وهو الذي يظلم الناس ويتكل على سعة رحمة رب العالمين. هذا عند حسن ظن ولا عند غرور؟ عنده غرور. عنده ماذا؟ عنده غرور. فالفرق بين حسن الظن والغرور هو هذا، كما الفرق بين الخوف والقنوط. ولهذا عندنا كما ذكرنا من قبل، عندنا رجاء وعندنا خوف، كلاهما مشروع، الرجاء الشرعي الخوف الشرعي. طيب إن حصل عدم فهم للرجاء انتقل بك إلى طول الأمل وهذا مذموم، وإن حصل خلل في مفهوم الخوف انتقل بك إلى اليأس والقنوط. إذن عندنا أمران شرعيان وأمران يتربصان بالأمرين الشرعيين. فحسن الظن الرجاء مشروع، مشروع، وهو حسن العمل. حسن الظن يساوي حسن العمل. طيب من لم يفهم حسن الظن، من لم يفهم الرجاء، تجاوز به إلى طول الأمل فيعتمد على حسن الظن فيترك العمل. طيب والخوف؟ الخوف من الله سبحانه وتعالى، الخوف الذي يحدو بك إلى العمل الصالح واستحضار الذنوب والإفلاس. لكن انتبه، فقد يكسر الباب الذي يغلق به باب الخوف الشرعي ويكون حدا له، فيتجاوز بك إلى اليأس وإلى القنوط. فبدلا من أن تخاف الله تقول: أنا خايف من الله، أنا خايف، أنا أخاف الله، أنا كنت وأنا في الثانوية العامة كنت سرقت قلما وأنا ما زال ذنبي، وقد قال العلماء ينبغي على الإنسان أن يستحضر ذنبه، وما ووصل به إلى اليأس والقنوط. طيب توب إلى الله، حتى التوبة لا تهدئ من روعه. هذا تجاوز يا إخوان من الخوف إلى ماذا؟ تجاوز بالخوف إلى القنوط وإلى اليأس. إذن إلزم خلقين واحذر خلقين، إلزم خلقين: الرجاء، الخوف، حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، والخوف والخشية. واحذر أن تتجاوز من الرجاء إلى طول الأمل، ومن وهو الأمن من مكر الله، يحصل أمن من مكر الله، ومن الخوف إلى اليأس والقنوط. اليأس والقنوط، فإن الإنسان إذا تجاوز الرجاء إلى الأمن من مكر الله كان المحظور. لا تأمن مكر الله سبحانه وتعالى، أفأمنوا مكر الله؟ طيب والخوف؟ احذر أن تصل به اليأس والقنوط. وما يقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى إلا القوم الضالون. نعم نعم. كيف؟ تعرف قواعد البيت احنا التأسيس؟ قواعد البيت، قواعد البيت اذا جئنا لابن بيتا نبدأ بماذا؟ بماذا؟ بالقواعد. ثم نأخذ منه القاعدة العمود. خلاص؟ اهو نفس المسألة، لابد يكون عندك القاعدة الشمولية تأخذ منها بعد ذلك أعمدة. لابد الأعمدة شرط العمود. العمود بنركبه فوق القاعدة ولا بنأخذه من حديد القاعدة؟ ها احنا سيبنا الطب هنيجي لمقولات الصب. العمود هذا بتاخده بتبنيه فوق القاعده، يعني انت بنيت القاعده وبعدين بقى تيجي تضع فوق العمود، ما في فائده. ولا بتاخده من حديد القاعده، شرط شرط كده تاخده من حديد القاعده. حتى العمود بيجي يقول لك العمود مثلا تسيب اشاير العمود، مش تسيب الشرط العمود 5 سنتي 10 سنتي وبعدين تيجي تضع لا ده مش اقل مثلا من 70 سنتي، مش اقل من 70 سنتي، اقل شيء 70 سنتي فما ازيد. سيب متر، سيب متر ونص. ليه؟ عشان يبقى العصب اللي تركب عليه عصب قوي. لما تسيب 5 سنتي في العمود مش تيجي تركب، مفيش عصب، مفيش عصب. على الاقل اقل شيء لك 70 سنتي، اقل شيء. اذا العمود اللي انت واخده جزئي هذا من القاعده ماخوذ من القاعده. فالشمول والتخصص كالاتي: شمول كل العلوم، يكون عندك اصل كل علم، هذه القواعد. بعدين تيجي تأخذ منها فرع من هذا. كل قاعدة يبقى لها ايه؟ عمود. لأن العلم كما قلنا مترابط كجسم الإنسان، لا يمكن تفهم مسألة إلا في ضوء العلم. وأنت بتتكلم في مسألة فقهية، دخلت في الإجماع صح؟ ودخلت في اختلاف، وده مباحث أصولية. دخلت في الأمر والأصل فيه الوجوب ولا فيه صارف، دخلت في الأصول. دخلت في الاستدلال، الدليل هذا صحيح ولا ضعيف، دخلت فين؟ في الحديث، في الحديث. دخلت في الدلالة، اللفظة دي ما معناها، دخلت في اللغة، دخلت في اللغة. يبقى أخذت الإجماع، أخذت الاختلاف، أخذت علم الحديث من الدليل التي تستدل به، أخذت اللغة من الايه؟ من الدلالة، أخذت معتقد السنة بحيث لا تذهب في تأويلك إلى شيء يخالف المعتقد، شيء يخالف المعتقد، وهكذا. يبقى اذا انت بتاخذ الفرع هذا وبتاخذ المساله في ضوء هذا. ايه المشكله الان في كثره بقى الاقوال الشاذه يا محمد؟ ان احنا بنينا عمود بدون قاعد، بنينا عمود بدون قاعد، فجينا نحط اعمده كده وخلاص. اعمده انت مليت المبنى اعمده، لكن في النهايه ها اي واحد هدفع العمود ملوش اصول. فلهذا تجد بقى الشذوذ، كل مسألة لوحدها، كل مسألة وحدها، كل مسألة وحدها، كل مسألة وحدها، وهكذا. فيش ترابط. إنما العالم لا، تجد العالم الراسخ لا، إما أن يكون عنده علم شمولي، يعني وهو بيفتي في المسألة مستحضر باقي الأمور تمام، أو يقول لا أدري، لا أدري. وهو قد يقول في مسألة لا أدري وأنت تقول لا ده مسألة سهلة لأنك لا تعيها، ولهذا أفتي في السهلة هذا ستخطئ. لكن هو يدري عن هذه المسألة وأنها تحتاج إلى مثلا إلى أبحاث إلى كذا إلى كذا. فحضر المسألة هذه نعم، لكن أنا من تحضير المسألة لابد أن أكون في ضوء ماذا؟ في ضوء كل العلوم التي نسعى منها. أي مسألة إحنا كم تمر معنا من مسائل، كم يمر معنا من مسائل، ما في مسألة منفصل أبدا. تقول هذه فقه، فقه بس، ده علم الفقه. الفقه هذا ما هو محتاج حديث. الفقه هذا عبارة عن إيه؟ مش أحكام، هذه أحكام. الأحكام دي تبنى على إيه؟ ها؟ مش أدلة، مش أدلة. طيب الأدلة هذه حديث ولا لا؟ قرآن وسنة، هذه نصوص شرعية، قرآن وسنة. طب قرآن هتستدل بمنسوخ؟ طب قرآن هتستدل بمخصوص؟ طب قرآن هتستدل بمقيد؟ ما أنت محتاج تعرف الدلالات. هنا دخلنا في علم أصول الفقه، الآية اللي هتأتي بها دليلا. ها؟ ما هو الناس بيقول لك كده، زي اللي بيجوز انك الحوار بين الأديان وان الأديان صحيحة بآيات، بآيات. طيب الآيات هذه بيستدل بآيات عامة وليس في موضع الخاص، يبقى احنا نحتاج انك ترجع الى الأدلة. الأدلة علم حديث، تأتي بقى لدلالة الأدلة. هنجي علم هنا الأصول، في أدلة ظاهرها التعارض، كيف تزيل التعارض؟ كيف تزيل التعارض بينها؟ طيب نحتاج إلى لغة في معرفة المعاني، معاني هذه الكلمات تحتاج أنت إلى لغة، يبقى إلى حديث. ومش حديث أن أنت تأخذ حديث من البخاري، أحيانا يشكل الحديث، يشكل حديث في تعارض أيضا أو كذا، أو في خلاف تصحيح وتضعيف أو إلى آخره. الحديث عندك في صحيح مسلم يقول لك حتى ولو في صحيح مسلم هذا مثلا ضعيف مثلا يعني. فأي مسألة من المسائل لابد ستعتمد على سائر العلوم كجسم الإنسان تماما. يبقى المسألة الفرعية إن لم تبنى على الأصول يقع خلل قطعا. يا أخواني خلل ابن حزم فيه، ابن حزم هذا يعني رجل يتوقد ذكاء. خلل ابن حزم جافين، ابن حزم عنده علم، عنده علم بالحديث، عنده علم بالحديث، طلع ومطلع على أقوال السلف. تخيل بقى، شوفت أبو محمد ابن حزم عند ابن تيمية، يعني لا هو يتوقف ذكاء، عند علم بالحديث، عند علم بأقوال السلف. طيب الخلل أتى ابن حزم منين؟ يعني المؤهلات موجودة، أتى بالربط بين هذه كل، عندنا أقوال سلف، عندنا علم بالحديث، عندنا الذكاء موجود، عندنا اطلاع. ايه الخلل يأتي منين؟ الخلل يأتي من الربط بين هذه، انه لا يبني على قواعد العلماء في طريقة الاستدلال، طريقة الاستدلال فلا قياس. ولما نقول لا قياس، القياس ده باعتبار الجزئيات جل الشريعة، باعتبار الكليات المصدر الرابع. لكن لما تيجي في أرض الواقع المسائل اللي بتعتمد في الفتاوى على الأقيسة، جل المسائل غالبا اللي هي في النوازل، أي نازلة الجواب فيها قياس، أي نازلة الجواب فيها تجد فيها القياس. تلحق فرعا لم يرد في نص بأصل ورد في نص لعلة تجمعهم، يبقى كلها مبنى على الأقيسة والنظر. طيب القاعدة العظمى دي، قاعدة القياس، ابن حزم يأخذ بها، ابن حزم يأخذ بها. تخيل ماذا سترتب على هذا؟ يعني انت ودك تمشي بسيارة بدون مكينة، مكينة ازاي يعني؟ ازاي؟ فجابنا حزم من القياس جعله ضربا من ماذا؟ من الأقيسة العقلية والآراء المصادمة للنصوص. انت عارف الرأي المذموم اللي العلماء الليل والنهار بيذمونه، انزله ابن حزم ايضا على القياس الشرعي عند العلماء، الا قياس ورد به نص مش في معنى النص، الا قياس ورد به، الا قياس ورد به النص. هتأتي بأدلة في الأقيسة في الأدلة الشرعية يقول أنا أقول بهذا لكن لا أتعداه. طيب ما تأتي الإجماع بيضع أيضا فيه حدود، يخلف به. نيجي بقى نأتي للتطبيق، لا يبالي من سبقه، فهو يطلع على أقوال السلف في نفس الوقت الذي يخرج عن أقوال السلف بما يعتقده أن الدليل عليه، بما يعتقده أن الدليل عليه، وأن هذا دليل واضح، نص واضح، هذا ما يحتاج، هذا نص واضح. فمن أين أتى الخلل إلى ابن حزم؟ وهو كما قلت لك يتوقد ذكاء وعلى علم بالحديث وعلى اطلاع على أقوال السلف، رجع المحلل ابن حزم ترى هذا أقوال السلف والصحابة وأثار، النتيجة إيه؟ النتيجة أن يعمل بها، النتيجة أن لا يخرج عن أقوال السلف، إن كان إجماعا اعتبر وإن كان خلافا اعتبر وحدده ولا يتجاوزه. الجواب لا، ليس كذلك، مع الاطلاع هذا يطرقه بعد هذا، هذه المشكلة. يبقى المشكلة راجعة إلى ما نتكلم نحن فيه، لهذا لابد من ضبط هذه المسائل قبل بناء الإنسان العلم في الجزئيات وغيرها، لابد يبدأ في هذا، مثل ما يأتي الواحد يسطر الجدول اللي هيعبئه بعد ذلك، تمام، مثل ما يأتي الواحد يضع القواعد قبل البيت الذي سيبنيه. أهم شيء في البيت مرحلة الايه؟ مرحلة القواعد، اختيار التربة. أحيانا تضع القواعد وكل شيء في وقواعد وأعمدة، وتأخذ أعمدة من القواعد وكل شيء، لكن التربة غير صالح، اللي هو مصدر الاستدلال لم ينضبط عندك، لم ينضبط عندك، يبقى أنت محتاج مصدر استدلال، لابد يكون التربة، تجس التربة قبل أن تضع عليها القواعد الأول. التربة نفسها لابد أن تكون تربة صحيحة، لابد أن يكون المحل نفسه قابلا لهذا الأمر، لازم تأخذ من هذا الباب. أيضا اعتبر أن الخلل في المبنى قد يأتي من قبل المقاول والمهندس الذي سيقوم بالتنفيذ، وهذا مصدر التلقي. يبقى عند مصدر الاستدلال الاستنباط، عند مصدر التلقي اللي يقوم بهذا العمل، نفس البناء تماما، بناء البيت هيحتاج تربة الأول، هيحتاج مهندس ومقاول هيشرف على هذه الأعمال، ويحتاج طريقة صحيحة في البناء اللي هي لا تبدأ بالأعمدة، ابدأ بالقواعد قبل الأعمدة، وخذ منها ماذا؟ وخذ منها الأعمدة، تماما كالبناء هنا. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا تقوم فيه أبدا. ليه؟ ليه؟ في ماذا؟ في هذا المسجد وبني مسجد اهو، جدر ومسجد، وفي أذان الله أكبر الله أكبر، لكن بني عليه. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المسلمين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفون إن أرادنا إلا الحسنى، ناس يقولون هكذا وبنوا هذا البنيان، والله يشهد انهم لكاذبون. لا تقوم فيه ابدا، لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه، اسس على التقوى. يبقى هذا هو لازم، ولهذا المرحله هذه لا تستكثر عليها وقتا، مرحله البناء، مرحله البناء الشمولي. ودي لو تاملت، مهما تاملت لوجدت ان سقوط كثير من المتصدرين في هذا الباب، شذوذ كثير من المتصدرين يرجع إلى الخلل بهذه المسألة. لا تستعجل عليها ولا تزهد فيها، فإنها الأساس، تربة بمهندس مقاول يستطيع يشرف على هذا، قواعد بناء بعد ذلك كما كان يقول أبائنا، بس إيه؟ اشتري بس الأرض أهم حاجة، وبعدين طب بس أسسها، واللي معاك بقى بعد كده حطه فيه. هو هكذا، فعندي مصدر استدلال، عندي مصدر تلقي، عندي قواعد علم أمشي عليه. تأتيك بقى جزئية اليوم، جزئية غدا، لكن لو لم يكن عندك جزئيات لكن لم تضل، ليه؟ عندك قطعة أرض هذه الأرض صالحة للبناء وقد أسست قواعدها على يد متخصصين أمناء، حينئذ اطلع بعمود اليوم، اطلع بعمود بعد شهرين تاني، اطلع بعمود بعد سنة ثالث، بس عندك في رسوخ، في محكم، في شيء موجود مهما تأتيك. يبقى المسألة اللي عندك ممكن اللي نقص أعمدة وليس خلل بناء. تبقى محفوظ، هيبقى عندك ايه؟ نقص أعمدة. عايز تقفل شقة كاملة، ايوه بس انت عملت لك 10 أعمدة بقى ايه لسه 10. طيب ربنا يعيني بقى، عمود وراء عمود كده لغاية ما ايه احوش اعمل جمعيات لغاية ما اخلص. تمام، يبقى عندك هنا نقص أعمدة، لكن البناء عندك بناء ثابت صالح. إن مت، إن مت جاء ولدك يتم هذا البناء، جاء من بعدك يتم هذا البناء. فإذا العلم هو هكذا مبناه، مبنى إن أردت أن تشبهه ببناء الإنسان كجسم الإنسان، أجهزته مترابطة تعمل على نسق واحد. قاله النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى من عضو تداعى له، ده أنت بتروح الرجل ظهرك بقول لك النفسية. طب اللي النفسية ما له مال العظام، النفسية دي ما له مال العظام، نفسية مع كل شيء نفسية، هذا مع كل شيء نفسية. يبقى في ترابط، في ترابط، في ترابط. قد تأتيك أوهام، أوهام تجعلك تشتكي في جميع أجزاء جسمك. أنا عندي الكلى، الكلى تعبانة جدا، أنا حسن، أنا بعدين عندي الكبد، أنا بعد ده القلب بيعمل، تبدأ وأنت ما عندكش أي حاجة خالص، أنت عندك وهم، وهم صرت تشعر بجميع الأمراض، عندك وهم في هذا. فإن اخترت أن تمثل لهذا الذي نقوله بجسم إنسان مثل، إن أردت أن تمثل له ببناء بيت أو عمارة أو كذا، مثل والجمع بينهم، بين الجميع، بين الجميع الترابط اللي يقع خلل في شيء من هذه الأشياء فترتب عليه خلل في المستقبل. الآن احنا إشكالياتنا مع مشايخ الثورات في ايه؟ ما هو في هذه القواعد. احنا في مسائل بتبحث فين؟ انت بتبحثها فين؟ انت لماذا تذهب الى فتح الباري قال ابن حجر ما ادري، ابن كثير قال في بداية النهاية؟ المسألة مسألة اعتقاد، المسألة مسألة سنة، المسألة مسألة كتب اعتقاد، ارجع لكتب الاعتقاد. انت بتبحثها فين؟ انت بتقفز بنفسك في وقائع التاريخ، وقائع الاعيان اللي هي تخضع للكلية. ايه الكلية؟ الكلية ان وقائع الاعيان يستدل لها ولا يستدل بها. شوف القاعدة اللي هناك في الزاوية دي اسمها قاعدة وقائع الاعيان. فانت بنت عمودة من غير القاعدة بتاعتها، رايح تاخد القاعدة القضية، قضية العين، لا ده لها قاعدة انت جعلتها ايه يستدل بها، وانما القاعدة بتاعتها ايه يستدل لها مش يستدل بها. حتى وقائع اعيان النبي العلماء يقولون هذه واقعة عين ولا واقعة حال، واقعة عين فلتعدى ولا واقعة حال فتختص بالوصف هذا فقط ولا تتعدى، بس باعتبار وصف، وصف مش باعتبار معين، مش باعتبار عمرو او زيد، لا باعتبار. ولهذا احيانا العلماء يختلفوا، مثل حديث عائشة رضي الله عنها في عمرتها لما امر عبد الرحمن بن بكر الى ليعمرها من التنعيم. طيب احنا عندنا انه النسك متى ما يخرج الانسان من الحرم ليحرم، انما يدخل الحرم باحرام، ده الهدي. الهدي ان تدخل الى الحرم باحرام، لا تخرج من الحرم للاحرام. شوف يا اخوان بيبقى في حروف زي ما نقول كده، وقع وقع العين يستدل ايه به. طب لو خرجت بها لها انقلبت القاعده، صح ولا؟ طيب الحرم، الحرم ها لم يرد الخروج منه للإحرام، إنما ورد الدخول إليه بالإحرام. ولهذا نأتي الحرم بالمواقيت المكانية والزمانية، حجا وعمر. يبقى هنا نأتي إلى الحرم محرمين، هن لهن المواقيت ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. طيب أهل مكة فقط هم اللي بيخرجوا إلى الحل، وده يعتبر المقال بتاعهم وليس إلى المواقيت المعروفة، إنما يخرج فقط إلى الحل، إلى الحل مش إلى ميقات، إلى حل. طيب يبقى هذا خاص بأهل مكة، إنما كل الآفاق اللي أتى إلى مكة ليس يثبت في السنة أن يخرج من مكة ليحرم ثم يعود، إنما يأتي مكة إيه؟ محرمة. طيب النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة أن تخرج لما قالت تنطلقون بحج وعمرة وأنطلقوا بحج، يعني لم آتي بعمرة مفردة، وإلا هي صارت قرينة ودخلت عمرتها في حجه، دخلت عمرتها في حجه، لكن هي تريد عمرة منفصلة، فأذن لها النبي أن تخرج إلى الحل، أدنى الحل هو التنعيم، وأتت بعمر. طيب هنا العلماء ما أوقفوا، هل هذا خاص بعائشة فتكون قضية عين، ولا خاص بحال عائشة؟ رجل أو امرأة أراد أن يأتي بحج متمتع، يعني يأتي بعمرة ثم يتحلل منها ثم يأتي بحج وكذا، فحصلت له ظروف فمنعته من هذا فحج قارنا، هل له بعد ذلك بعد ما ينهي الحج أن يخرج التنعيم ويأتي بعمرة مفردة؟ فاللي بيعتبر قضية عائشة قضية عين لا يعديها، اللي بيعتبر قضية عائشة قضية حال هيعديها. يبقى من كان في حال عائشة فإنه يأخذ رخصة عائشة. حديث سالم في الرضاع الكبير هو خاص بسالم فتكون قضية عين، أو هو في من حال سالم فتكون قضية حال فنعديها إلى امرأة أخذت طفلا صغيرا في اللفة ابن أسبوع وربت وكذا وكذا وصار وتعلق، هي أمه وهو وهي أم هي أمه وهو ابنها، والتعامل ولا في أدنى 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 شيء يتعلق بشهوة كالأم تماما، هو ما فتح عيني إلا على هذه الأم المرأة هذه. طيب وبعدين وبعدين لا أنا أقول له لا يجوز، أنت ولا يجوز تجلس في البيت، أو تجلس في البيت يبقى غرفة ساكن، أنت أجنبي، أجنبي ده أمي، ده أنا ما فق يعني أمي. فشيخ الإسلام يرى في مثل هذه الحالة ترضعه طبعا ترضعه، يعني مش أنت تعطيه سديها ولكن تعطيه من لبنها ما يحرم به عليه، مثل قضية سالم، ونخرج بها عن والوالدات يرضعنا أولادهن حولين كاملين، أن النبي رخص في سالم فيكون من في حال سالم ووضع سالم خلاص، ما نجيش بقى نقول ايه المرأة مثلا هذه لو أرضعت مثلا مثلا رجلا هل يحرم عليها ولا لا؟ الجواب لا يجوز، الاستثناء هنا في هذه القضية في الولد المتربي من الصغر متفتح عينيه وجد هذه الأم ثديا أو رعاية، هي أمه هي أمه من الصغر، هي الحال هذا مش جايب لي واحد كبير ها المرأة هترضع عن طريق حتى كذا يثبت لا الكبير هذا المفصل لا لا. فهل هي قضية عين أو قضية حال؟ يبقى وقاء العين حينما أتي استدل لابد ترجع إلى قاعدة، لابد تكون القاعدة هذه مبنية عندي، وهي أن وقاء العين إيه؟ يستدل لها ولا يستدل بها. من هنا هم ارتموا في أحضان وقائع الأعيان فجعلوها مما يستدل بها لا مزالها. طب وبعدين لما جاءوا يستدلون بها فصلوها عن باقي العلم أصول الاعتقاد، أنت جعلت واقعة الحسين رفيعة لإجماع للسنة والجماعة، كم خلل الآن وقع يا أخواني بارك الله فيكم. هذا الذي نقوله من أول الدرس، بأن الفروع لابد تبنى عن الأصول، فبناء الفروع على الأصول هذه بناء الكبار. ومن هنا تجد العالم قد يقل كلامه لكن يعظم ماذا؟ يعظم بناؤه. واحد يقول لك أنا ما استفدتش من الشيخ ابن باز يعني ما يعني شايف يعني حضرنا الدرس الشايف يعني ما هو مش شايف بقى البهلوانية بتاعت الجماعة اللي صحتهم حلوة دول واخد بالك. فهو بيقولك لكن اللي يعلم يعلم كيف ان هياخد من عبارات الشيخ من الفاظ الشيخ ما يبنى عليه. فهذا ابن حزم مثال مثال لمن توقد ذكاء ذكاء ومعرفة بالأقوال. لكن كيفية بقى الاستدلال هذا الخلل الذي وقع عند ابن حزم. ها
شيخ الإسلام
أيوة
قال الشيخ الإسلام رحمه الله
ها. نعم
قال شيخ الإسلام رحمه الله وإن كان أبو محمد ابن حزم في مسائل الإيمان والقدر أقوى من غيره وأعلم بالحديث وأكثر تعظيما له ولأهله من غيره.
طبعا دي نقطة الشفاعة لابن حزم تمام وأكثر تعظيما له. ابن حزم لم يعظم مذهبا رديئا مذهب أشاعرة مذهب معتزلة حتى ولو وافق المعتزلة بهذا تمام وصار على منهجه في الصفات وكذا لكن ليس على قاعدته. ابن حزم معظم للأحاديث معظم للسنة معظم لهذا محاربا كل ما يخالفها لكن بفهمه. من هنا لم ينسب ابن حزم إلى إيه؟ إلى طائفة من هذه الطوائف الرضية وإن كان في أقوال العلماء اشتدوا عليه مثل ما قال ابن عبد جهمي جلد يعني قوله هذا قول الجهمية جهمي جلد. لكن هو جهمي على قواعد الجهم لا طبعا. نعم
لكن قد خالط من أقوال الفلاسفة والمعتزلة
في لكن شو بقى هو ده بقى التشريح التشريح يا حمزة. لكن قد إيه
خالط من أقوال الفلاسفة
والمعتزلة
في مسائل الصفات ما صرفه عن موافقة أهل الحديث في معانيه
فصرفه
عن موافقة أهل الحديث في معانيه.
يبقى هنا إيه اختلط خالط أقوال الفلاسفة والمعتزلة وكذا إنما اعتزالية وصل واحد يقول ما هو نفس يا أخي نفس القول لكن مش نفس المشرب مش نفس المنبت مش نفس المنبع. ما هو كذا ابن حجر ما هو كذا النووي ما هو كذا الطحاوي خالط أقواله للمعتزلة طارة للفلاسفة طارة للمرجئة طارة فيلتصق بالإنسان من هذه المذاهب بحسب جهله بالسنة. ها ولهذا قال إيه خالط كذا ما ترك فيه
قد خالط من أقوال الفلاسفة والمعتزلة في مسائل الصفات ما صرفه عن موافقة أهل الحديث
يعتقد أن هذا حق. لكن ما الرجل ابن حزم ابن حجر النووي البيهقي الطحاوي شغلتهم يا اخواني اثار اصل وسنن واحاديث لكن ماذا اخطأ ودخل عليه من الاقوال ما دخل. لو يقوم على احد هؤلاء جميعا حجة تقطع معذرة يبقى مبتدع ضال. فيش حاجة مش لازم تقولي بقى انت ايه انت ليس اصلا معتزلي ونفقت في القول قول المعتزل. لما يقام عليك حجة ولم ترجع في القول الذي وافقت في المعتزلة صرت معتزلية عرفت يا هاني. يبقى هنتقل من إبه موافقة المعتزلة في قول إلى موافقة المعتزلة في معتقد. فأنت كان لك سماح سماح في إيه؟ مذهبك سنة مذهبك تعظيم أحاديث مذهبك تعظيم أثار مذهبك تعظيم كذا ثم قلت الإيمان قوله من سبعة قبل الجنان زي الطحاوي كده زي الطحاوي. شوف مشكل أثار عايش في الأثار ونقد وقبول ورد وكذا مش ثم ده مصنف ثم مصنف آخر معاني الأثار موسوعة هذا رجل موسوعة تبوا بعدين الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان. فين عمل جرح الأركان؟ والإيمان واحد وأهله في أصله سواء. فين هذا موافقة الموجة؟ طب لو قامت الحجة على الطحاوي وأصر لم يعد موافقا لهؤلاء في قول، صار موافقا لهم في معتقد. رفعت الحصانة، رفعت الحصانة. يبقى الأول الحصانة موجودة عندك سنة وعندك قول مخالف، بنعتبر بننتقد القول، أما أنت ما زلت في أرض أهل السنة. طيب قامت حجة، هنا انتقلت بقى من إلى، رفعت الحصانة. لما قامت حجة ولم ترجع رفعت الحصانة، لم يعد لك حصانة في هذا، خلاص رفعت لك ماذا؟ عنك الحصانة. عرفتم إخواني؟ يبقى هنا ممكن الإنسان يوافق، العالم قد يوافق قولا من أقوال أهل البدع وكذا، لكن بعد ذلك بعد ما تقام الحجة أنت تصر؟ الجواب لا، انتقلت من إلى. نعم. ودي طبعا مسألة اللي هي مسألة إيه؟ وافق قوله قول المرجئة، وافق قوله قول المعتزلة، وافق قوله قول كذا الأشاعرة في هذا، في مسألة في شيء من هذا. لكن لما تيجي ابن حجر اللي هيوافق الأشاعرة في أشياء في الصفات، هو ابن حجر اللي ما يوافق في كل هذا، ابن حجر اللي يرد عليهم، يرد عليهم في مسائل، يرد عليهم في مبحث الإيمان. هل الإيمان عند ابن حجر قول لسان اعتقاد الجنان؟ عند ابن حجر قول لسان اعتقاد الجنان وعمل جرح الأركان وبينسبه للسلف، وهذا قول السلف عنده، هذا قول السلف، قول السلف كذا كذا. إنما قول ماذا؟ قول، لكن الفرق بين قول السلف وقول الخوارج أن السلف اعتبروا أن العمل شرط كمال، إنما الخوارج اعتبروا أن العمل إيه؟ شرط صح. لكن يقول قول السلف اعتقاد الجنان؟ لا، ليس كذلك. نعم.
فوافق هؤلاء في اللفظ وهؤلاء في المعنى.
فوافق هؤلاء
في اللفظ،
في اللفظ
وهؤلاء في المعنى،
وهؤلاء في المعنى. وفق هؤلاء في اللفظ أهل السنة، وفق هؤلاء في المعنى وهو ما عليه هؤلاء. نعم.
وبمثل هذا صار يذمه من يذمه من الفقهاء والمتكلمين.
وبمثل هذا صار يذمه من يذمه
من الفقهاء والمتكلمين وعلماء الحديث باتباعه لظاهر لا باطن له،
باتباعه ظاهر
لا باطن له.
نعم.
كما نفى المعاني في الأمر والنهي والاشتقاق، وكما نفى خرق العادات ونحوه من عبادات القلوب، مضموما إلى ما في كلامه من الوقيعة في الأكابر والإسراف في نفي المعاني ودعوى متابعة الظواهر، وإن كان له من الإيمان والدين والعلوم الواسعة الكثيرة ما لا يدفعه إلا مكابر.
شوف، وإن كان له بقى المخالفات دي، وإن كان له منها
من الإيمان،
من الإيمان
والدين،
والدين
والعلوم الواسعة الكثيرة،
والعلوم الواسعة الكثيرة. ابن حزم،
ما لا يدفعه إلا مكابر،
ما لا يدفعه إلا مكابر.
ويوجد في كتبه من كثرة الاطلاع على الأقوال ومعرفة،
ويوجد في كتبه من كثرة الاطلاع على أقوال
والمعرفة بالأحوال،
والمعرفة بالأحوال
والتعظيم لدعائم الإسلام ولجانب نعم. الرسالة ما لا يجتمع مثله لغيره، فالمسألة التي يكون فيها حديث يكون جنابه فيها ظاهر الترجيح وله من التمييز بين الصحيح والضعيف.
هذا علم حديث. يبقى الأول علم أقوال السلف، ثم علم حديث له تمييز،
وله من التمييز بين الصحيح والضعيف والمعرفة بأقوال السلف ما لا يكاد يقع مثله لغيره من الفقهاء.
سبحان الله، شوف الترجمة هذه. طب ومع ذلك عند خلل واضح في كثير من المسائل التي يخالف فيها ما عليه عامة الأمة. طب الخلل هذا رجع ليه؟ رجع للقاعدة اللي احنا بنذكرها من أول درس، وهي عدم بناء الفروع على الأصول. ولو أن بنى الفروع على الأصول، أقصد أصول الاستدلال، طريقة السلف في الاستدلال، لو بنى جزئيات هذه على هذه الطريقة لكان إماما بحق في هذا الباب. لكن تجد لا يبالي بمن سبقه، بكلام من سبقه، كلام من سبقه عند النص ظاهر يعظم النص، وهذا لا يجوز مخالفته ولو خالف فلان وعلاه، ما يبالي بهذا. ولهذا كان كثير وقع في الأئمة، ليه؟ لأن عنده أن هؤلاء الأئمة خالفوا ظواهر النصوص الواضحة. ومع هذا ومع مخالفة الأمة بما يدعيه الظاهر ظاهر، إلا أن ابن حزم له مسائل خالف فيها الظاهر، خالف ظاهر وخرج عن منهجه فيه بعدم ضبطه للمسألة في هذا الباب. فالشاهد أن الإنسان لابد أن يكون بناؤه البناء الكلي قبل الجزئي، بناء الأصول قبل الفروع، ضبط مسألة مصادر الاستدلال ومصادر التلقي، كل هذا لا يستكثر أي وقت. يا إخواني يأتي الخلل من هذا، لو أنك أصل شوف ما في واحد فينا هيأتي ذكاء ابن حزم ولا إحاطة بأقوال وكذا مثل ابن حزم ولا تبحر في الحديث وإلى آخره. يعني مؤهلات ابن حزم للشيخ، الشيخ سام بيقول ابن تيمية مو بإنسان زي مثلنا مثلا معجب ابن حزم ويصفه شيخ الإسلام اللي يدري يعني ماذا يقول ويدري قيمة العالم ايه، يقول بما ربما لم يقع لي مثله، يعني متميز. فاحنا لن نكون كعقلية فتميز هذا الرجل، ومع ذلك هذا الرجل حصل وما حصل. يبقى إذا لابد أننا نستفيد من هذه الأشياء ونرى الخلل من أين دخل ثم نعالج هذا الخلل. فلهذا ننصح نفسي وإخواني وطلبة العلم بأننا نأخذ منهجية الطلبة الأشياء من عموم كلام السلف وقواعدهم. احضر أنت زل بقاعدة هي في النهاية قاعدة لك، هذا واحد، أو قاعدة في مذهب، أو قاعدة شاذة مطروحة ضعيفة في العلم. طيب وما نعمل ايه؟ اعتمد على قواعد العلماء أهل الفن. في كل علم يبقى قاعدة أهل الفن، أهل الفن، قاعدة العالم، أهل الفن. اعتمد على هذه القواعد، يبقى عالم من أهل الفن. يبقى الاثنين قاعدة العلماء وليس قاعدة عالم خالف علماء، إنما في النهاية أنت قاعدة في هذا قاعدة مذهب. أجي مثلا في ترجيح بين حديث مثلا بصرة وحديث طلق مثلا في مس الذكر. بصرة تروي من مس ذكره فليطاد، طلق إنما وضعته منك. أتي بقى بقاعدة وهي ما كان فيه عموم مبلوى فلا يقبل فيه خبر واحد، فضلا بقى أن يكون واحدة امرأة، يعني خلاص يعني ما أحد سمع ما مزلك إلا امرأة مثلا. دي قواعد مذهبية في بعض المذاهب يرجح بهذا إنه هو ما كان في عموم البلوى فليأخذ فيه خبر واحد فضلا أن تكون امرأة. فدعون قواعد تكون هذه القواعد مذهبية خاصة بعالم، هذا ما ينفع كثيرا إلا إذا أردت أن تعرف قول العالم بس. إنما تفتي في الدين لابد يكون قواعد الدين، قواعد الدين عند علماء الدين، علماء الدين يتفقون أو يختلفون، يتفقون بهذه القاعدة التي تشد على يديك بها، اختلفوا يبقى أنا عارف معدن الأقوال ومنزع الأقوال وكيف حصل الخلاف في هذه المسألة لأنهم يبنونها على هذه القواعد. أنا مثلا دلوقتي أقول اخترق كثير من شيخنا، اخترق الشيخ ابن جبريل مثلا، منين باب كتب سلف، تربيع على أكابر، تربيع هو من الأكابر، تربع على أكابر، كتب سلف. من أين تم الاختراق؟ الجانب العملي، الجانب التطبيق. رأسه العواطف، رجل عاطفي، رجل بيتأثر بأحداث وقائع وكذا. اثنين قرب الحزبين منه، ده اختراق ابن جبريل. عايزين ابن جبريل خلاصته أهو. غير كده ابن جبريل لما تجيب من الاصل ابن جبريل مشايخه مين؟ له مشايخ ولا ملوش؟ له ولا ملوش؟ الجواب عن ابن جبريل له ولا ملوش هو الجواب عن فوزان، هو الجواب عن عثمان، هو الجواب عن ابن باز. طيب بالنسبة لكتب السلف وقواعد، الجواب عن هذا هو الجواب عن ذاك، هو واحد من هؤلاء. ما يفترق لا نشأة ولا كتب ولا تربية ولا شيء، ابن جبريل ابن عثيمين، ما في فرق. من أين تم الاختراق؟ من أين تخترق؟ نفس اختراق هو اختراق بكر أبو زيد. عواطف تؤثر في طبيعة. يا ابن جبريل احنا عندنا والمظالم ونعمل مذكرة نصيحة للملك ونوقع عليها على رأسها ابن جبريل. كل فلتة من هذه الفلتات على رأسها ابن جبريل. وجابوه حمسوه فكان معهم واخترقوه. بدأ يشذ عن العلماء في هذه المسائل. بدأ يبقى بقى ماذا؟ الأقوال. بالعواطف دافع ابن جبريل عن سيد قطب، عن أسامة بن لادن وغيره. باختراق المبتدعة الدسيسة، لأن هناك الإخوان والحزبين اللي هي السرورية، مش إخوان بقى داخل عليه بالبدلة والبليزر والجرافطة الحمراء وحالق شارب ولحية. لا ده الشكل بتاعنا بالظبط، الإخوان هناك الشكل بتاعنا بالظبط زي التبليغي، مش الهايف اللي هو هنا ده بتاع. لا لا، فيصعب يصعب التمييز إلا على يعني خبير. إلا بقى أنه الشيخ ربنا يرزقه، خلي بالك من هذا احضره، لأنه تمام عندهم بالزينة بالضبط وقواعد. هو أنت تكتشف سلمان وصفر ايه الاشكالية عن سلمان وصفر؟ تعال يا صفر يقولون عنك كذا، المعتمين بيقول كذا. فهي آفة جت منين؟ من شيء يعتبر خارج العلم. خارج العلم باعتبار يعني، باعتبار خارج العلم يعني، يعني مش الشيخ عنده، مش ابن جبريل عنده مسألة مثلا في الأسماء والصفات، مش ابن جبريل عنده مسألة في القدر. اخواني ما تم الاختراق منين؟ هو زي ما اقول لك كده، شخصية قبل عواطف. عواطف، هذه العواطف أدت إلى هذا الأمر. ثم اختراق الحزبيين. الحزبيون إذا تمكنوا من شخص خلص. نفس المسألة بكر أبو زيد، وفي الآخر واحتوشوه بتاعه النظام والجرح والتعديل. بدأ يحط بقى تصنيف الناس بين الظن واليقين مش عارف إيه، بدأ يضع أمور، بدأ إلى يدافع عن سيد قطب. هو في سلفي من أمثال ابن جبريل أو بكر أبو زيد يفكر أصلاً؟ ده كويس لما يبقى واحد زي بكر وزيد يعني قرأ مرة لسيد قطب، ماله أصلا سيد قطب؟ يعني قراءة سيد قطب تكون عند الضرورة، إنما تنقلب إلى دفاع مستميت عن سيد قطب. شرحه ابن جبريل في إيه؟ في إيه بالضبط؟ يبقى فيه كيان، كيان متكامل. هذا الكيان المتكامل ساهم عواطف، نفوس قابلة بكذا، اثنين اختراق البطانة، وجود بطانة، هذه البطانة تؤثر من قريب او ايه او هذا اللي عند ابن جبريل اصلا. هو ابن جبريل ايه؟ هات لي يلا مسألة ابن جبريل قال فيها في اصول السنة، الاصول هذه قال فيها بخلاف كلام اهل السنة. كل الكتب اللي احنا بنقرأها ديت، واللي بيقرأ كل العلماء، كل كتب بيقرأها ابن جبريل. رجل ما حدش الكتب ليل نهار، الكتب كتب ليل نهار في كل الفنون، جميع الفنون. ولذا احنا بنقول الله تولى في الأخرة، قد يكون عند الله عز وجل في الأخرة من الربانيين عنده. لكن السلف ما تعرف أحكامها المجملة حتى لا يغتر ايضا بمثل هؤلاء العظام. ما هو الحارث المحسبي كان ايه؟ ما هو الحسن بن صالح كان ايه اصلا؟ ما هو دي اساطين. يمكن لو الحسن بن صالح في زماننا او هؤلاء ما حكمنا عليهم بخروج من السلفيه. دي تحتاج ضوابط دقيقه 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 دقيقه. لكن احنا اللي يعنينا في الطرح هذا من اين حصل اختراق؟ فقد يكون عندك وقد يكون عندك وقد يكون عندك، لكن يحصل اختراق فلابد نستفيد من أخطاء علماء. لازم أضع المحزم أمامي، لابد أتصور المحزم أمامي. كيف أتقي موقع ابن حزم؟ كيف أتقي موقع في ابن جبريل؟ أنا مين أنا؟ يعني الواحد رايح ابن جبريل و 26 سنة 27 سنة يعني فسل في العلم، فسل، وده قاعد كتب ليل نهار، كتب ليل نهار، بادل نفسه، بادل نفسه ليل نهار. شيخ جبريل ما عندوش حاجة اسمها دروس الساعة كذا، سيارة، ما يعني رجل عجيب كان، سبحان الله العظيم، سبحان الله. بكر أبو زيد المحقق، بكر أبو زيد اللي يقعد مع علامات الترقيم، مش العلم، شوف كتب الأول في الأول رجل معدود يعني سبحان الله سبحان الله. يا شيخ يزال الله وخلاص يا ليته أقسم بالله كان إنسان يتمنى ما لو بقي يزال ماشي مشكلة تحولت للانحراف مشكلة في مناقشة مشكلة في عرض مشكلة في بلاوة وضعت بين أيديهم يعني هذا رجل مهلهل اعرفه خده خد كتاب مصنفه يا شيخ ابن جبريل لا يأتي الرد النصيحة بعد ان طبع الكتاب في الوقت نفسه نصيحة بأن يخلى بين الأمة وبين هؤلاء رموز الإصلاح نفس هو بكر وزيد فلم يعد مسألة زلة تحولت إلى مسألة انحراف أنا بقى أستفيد كطالب لا أنا هكون في ذكاء هؤلاء ولا في يعني دي كلها أمثلة يا إخوان يعني ابن حزم مثال وابن جبريل مثال بكر وزيد مثال أمثلة لو حصل اختراق ولهذا الشيخ يكون واعي لازم الشيخ يكون واعي الشيخ يكون ذكي الشيخ ما يخترق الشيخ ما يكون له بطانة تؤثر بطانة تحض على الخير آه لكن هو يربي البطانة لا أن البطانة تربيه آه شيخ شوف يا شيخ ده كذا يا شيخ الأخ فلان يا شيخ ده قال يا شيخ ده عاد أيوة ماشي والأخ عندي ثقة إذن حدثني الثقة لا الأخ مش كل شيء يصدق ومش كل شيء يقبل ومش كل شيء هيهمش أيضا يعني مش كل شيء هيهمش أيضا تحت مبدأ حسن الظن فكل شيء يقبل ويترتب عليه عمل دون استيفاء شروط ولا كل شيء يهمش لابد كل شيخ هذا ولهذا من عيوب أي شيخ في عمره بالإسلام أن يكون مغفلا لهذا الإمام مالك يقول لا تطلع العلم على يد أربعة منهم المغفل ده بقى يلقن ده يدس له فإذا كان في باب الرواية قد يدس له ففي باب الدراية قد يدس له أيضا في باب الدراية قد يدس له فالشيخ يقظ يقظ في من يمدح يقظ في من يذم يقظ في من يوصل أخبار يقظ في تبين الأمور والأحداث والوقائع نعم فهنا ابن القيم رحمة الله عليه بدأ بهذه القاعدة فقد تبين الفرق بين حسن الظن والغرور وأن حسن الظن إن حمل على عمل وحث عليه وساق إليه فهو صحيح وإن دعا إلى البطالة والإهماك في المعاصي فهو غرور الفرق هذا في سطرين هو فرق بين طوائف تراه في الواقع هذا يتكل على سعة رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى فيترك العمل هذا عند خوف عظيم الناس تمدحه وهو قد انتقل خوفه به إلى اليأس والقنوط يبقى دي ضوابط إن لم تراعها فستضيع نعم
قال رحمه الله تعالى
يعني التعبد بالمقامين التعبد بالمشهدين اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي والعذاب الأليم أمن هو قانت أناء الليل سجدا وقيما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه يبقى يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه وهو إيه قانت أمن هو قانت أناء الليل سجدا وقائما هذا إيه عمل قائم بالعمل ثم ماذا يبقى يرجو رحمة ربه يخاف عذاب الله سبحانه وتعالى فيحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه وهو قانت قائم لكن تترك العمل لأنك ترجو رحمة الله تترك القنوت هذا هذا غلط نعم
قال رحمه الله تعالى وحسن الظن هو الرجاء فمن كان رجاؤه
يبقى إذن إخواني ما الذي نستفيد مما ذكرنا من القاعدة التي مضت وهي قاعدة مهمة حتى لا تكون واحدة من هؤلاء الذين لن تبلغهم علما ولا ذكاء ومع ذلك وقعوا في الموقع فيه يعني احنا الآن أمام ابن حزم عايزين يعني عايزين نقول يا رب ما يسمعناش الحدادية واخد بالك يعني انت ماشي على ايه وفي المقابل شوف ده بيلمز. طب ما ابن حزم ده كان بيستدل بيه ابن تيميه وبيستدل بيه، ده مش عاجبه حد من العلماء، يبقى انت في طائفه بتنظر لك بعين. خلي بالك اهو، شوف التجاوز في العلماء والاحكام. واحد تاني شوف بيمدح الجهميه، بيدافع عن الجهميه ويدافع عن زي ابو حنيفه، زي يعني بيبقى خيط كده تمام. فبتجي الطوائف باعتبار الواقع عدم هضم مثل هذه القواعد هيوقعك في شر أعمالك. طيب يبقى القاعدة اللي احنا نستفيدها من أول درس الآن هي عبارة عن ماذا؟ قولي يا عبد العزيز. جميل. وبالتالي هينضبط كتابك اللي انت بتقرأ فيه، وهينضبط شيخك اللي انت بتلقى عنه، وهبينضبط طريقة استدلالك على طريقة السلف. ولما هتذكر قواعد بتبقى هي قواعد العلماء، وبالتالي سددت باب الانحراف، وبالتالي سددت باب الشذوذ، لغاية ما هنالك عندك مسألة انت اخطأت فيها مش شذذت فيها، واخد بالك؟ ما عندك الشذوذ اللي بتفوح رائحته، اللي بتفوح رائحته، هيبقى عندك مسألة انت اخطأت فيها. وهذا شأن العلماء، جميع العلماء عندهم خطأ وصواب، جميع العلماء عندهم خطأ وصواب. وقد توجد مسألة تشذ، لكن مش منهجك الشذوذ. زي المحدثون، يوجد الحديث الوهم فيه لكن كثرة أوهام لا تسقط، لكن عنده وهم. زي المدلس، مدلس حزاره هذا هيرد حديثه ويقبح، وفي من أعلى الثقات من عنده تدليس، بس يسموه تدليس الثقات، شيء نادر قليل، ولا يكون عن نقص ديانة، قد كل بصحة يعتقده، وإن كان لا ينبغي التدليس، صدر من ثقة أو لم يصدر. لكن طبقات المدلسين، العلماء جعلوا المدلسين طبقات، ما كل المدلسين على درجة واحدة، خلاص. في من لا يدلس إلا عن الثقة، زي ابن عيينة مثلا يدلس عن ثقة خلاص. في من يرفع تبعة عن مدلسين، يعني شعبة يكفينا تدليس شعب، تدليس أنا أكفيكم إياه. ليه؟ رواية عنهم رواية صحيح، خلاص أكفيكم إياه. فهم درجات. فانت في فرق بين واحد يهم وبين من كثر توهمه، بين من واحد يشذ وبين من كثر شذوذ. طالما انك على القاعده اللي احنا ذكرناها دي، اما ان يكون ليس لك شذوذ، واما ان يكون ماذا؟ قله، نادر ما يكون لك شيء من هذا. هيكون نادر ما يكون لك شيء من هذا. شوف ابن باز، ايه المساله التي ان ذكرنا ابن باز فاحت رائحته وطلعت في مخالفه العلماء؟ غير موجود. فين العثيمين؟ فين فوزان؟ فين ما لهمش هذه المسائل، ليس لهم هذه المسائل. نعم. طيب احد اخر قاعدة هذه؟ قولي عزازي. نعم. وبناء الفروع عليه، يعني بناء الفروع على الاصول، بناء الفروع على الأصول. ها. وأن العلم هذا لابد نرجع إلى كلياته، إلى محكماته، إلى أصوله، إلى مصادره، إلى كذا إلى كذا، ثم نبني عليه بعد ذلك. وأن مرحلة البناء دي لا تستكثر عليها وقتا، خد منك سنة اثنين ثلاثة أربعة خمسة عشرة، ولا تستعجل، لابد تضبطها جيدا. ولهذا لا تستعجل في التصدر، تصدر، ولهذا في تصدر اسمه مذاكرة أمر معروف عن المنكر، سد باب أمام حزبين أو كذا. وفي تصدر، لا، في تصدر شيخ، في تصدر من، لازم نفرق بين هذا وذاك. وأننا لابد أن نستفيد من أخطاء العلماء، من أين أتت الزلات لعلماء كبار حتى أتقيها، صح؟ حتى أتقيها. يعني ممكن تكون في جيش جرار، جيش قوي، ولكن هزم ليه؟ نتيجة خطأ، لم يعمل حسابه. فلهذا اتقي انا بقى في حروبي بعد ذلك الى اتقي هذا الخطأ. نفس المسألة، انا لابد استفيد من خطأ هذا وزلة هذا، وكيف ان هذا انقلب من الى، لابد استفيد من هذا الامر، لازم استفيد، واستفيد من تميز العلماء برضو. ما سر التميز عند احمد؟ ما سر التميز عند ابن تيمية؟ ما سر التميز عند ابن عبد الوهاب؟ ما سر التميز عند ابن باز؟ ايه سر التميز؟ يبقى سر التميز او عدمه من اين اخترق العالم حتى انتفع. نعم. ها يا محمد، بقواعد العلماء، فاحذر ان تستدل بقاعدة مذهب الا في تصور المذهب نفسه، او عالم الا في تصور مذهب العالم نفسه، او بقاعدة على خلاف العلماء، لابد يكون قاعدة للسلبة قاعدة العلماء. حكمني في الحديث الى هذا، ولهذا ما احنا بنقول مسألة المتقدمين والمتأخرين، احنا عندنا قواعد علم، ان اخطأها المتقدم هيرد عليه، ان وافقها المتأخر هتأخذ منه. لما انت عندك قاعدة متقدمين ومتأخرين، انت بتعتبر ابن رجب هذا من المتأخرين، بتعتبر ابن حجر من المتأخرين، العراقي من المتأخرين، يقول مثلا عند المئة الخمسة ولا كذا اختلف. طب ايه اللي عند ابن رجب يخالف المتقدمين؟ انت المتأخرون يرون، هو ابن رجب معهم ولا حاجة؟ مثلا ابن كثير، ابن حجر، ابن العراقي، ها هؤلاء مثلا ولا ايه يعني؟ يعني جلسوا معا مثلا ووضعوا قواعد، يعني هي المتأخرين. وبعدين في المتقدمين يعني احمد يعني البخاري يعني جلس وضعوا قواعد، ولا هي قواعد علم. لم يتابعوا ابن حبان فيه، لم يتابعوا الحاكم فيه، من المتقدمين. الترمذي فيه من المتقدمين، يعني مو بمساله متقدم متاخر باعتبار زمان وكذا وضعوا قواعد وهنا وضعوا قواعد. ما في شيء، ما في، لا جلس المتقدمون وضعوا قواعد، ولا جلس وضعوا قواعد، لا في علم الحديث ولا في علم الفقه ولا في أي علم العلوم، إنما في قواعد يفرضها العلم، يفرضها العلم، أهل العلم يستدلون بها، أهل العلم عليها العلم. زي ما نقول مثلا مصادر استدلال، عندي كتاب، عندي سنة، عندي إجماع، عندي قياس، عندي كذا عندي كذا إلى آخره. ده احنا ورسين هذا، لازال أهل العلم يقولون هذا، مواضع الاختلاف والاتفاق لما زال أهل العلم. لما يأتينا اليوم شيخ مثلا بيقول لا المصدر هو القرآن والسنة فقط، إنما الإجماع ده يستأنس به فضلا مع القياس، نقول ده قاعدة من ديت، قاعدة الشيخ مقبل، قاعدة الشيخ مقبل مردودة، الشيخ مقبل عالم فاضل لكن مردودة. شو بقى التحكم الإلهي إيه؟ ما يخلينيش بقى أمشي ورا أنا شيخ الشيخ مقبل، أنزل لكم من اليمن أنا صورة تانية من الشيخ مقبل، انزل لكم من السعوديه ان كنت عن شيخ ربيع انا صوره ثانيه من شيخ ربيع، او كنت مع شيخ فوزان انا صوره ثانيه من شيخ فوزان. لا، ازاي اكون صوره من السلف جميعا؟ ولهذا تجد كثير من ينزل بطبع شيخ، يمكن حتى السمت نفسه، كان الشيخ كان بيعمل الشماغ كده ولا كان بيعمل اي حاجه بيكون زيه، حتى السمت بيعرف ان ده تلميذ ربيع مثلا، ده او ده مثلا تلميذ مقبل، او ده مثلا تلميذ بيرث هذا، بارس هذا. لا، احنا كنا سفيد في شيء اسمه الاجماع يستأنس به، مش دليل؟ لانه راجع الكتاب والسنة، راجع الكتاب والسنة يبقى في دليل، وبالتالي يبقى اصل الرجوع الكتاب والسنة، انما كلمة الاجماع دي يستأنس بها. يعني اذا ما يكون عندك هيبة في الاجماع ده استئناس، ده كان عندك نص خلاص. طب النص ده فهم مين؟ الاجماع ده بيعطينا زيادة على الفهم على النص، اللي هي زيادة ايه؟ مش زيادة خارجة مع النص، لكن زيادة قطعية الفهم، خلاه من نص الى وسطية امة الى سبيل المؤمنين. محدش فاهم انت بتتعامل مع نص، انت بتتعامل مع ايه؟ مع سبيل المؤمنين. شفت يا محمد يا عمر، شفت عنوان مسألة بتغير ازاي؟ فانا بقى يقع في قلبي الهيبة بقى. ها؟ ايوه، وكذلك جعلناكم امة وسط. ايوه، ومن يشقق رسول بعد ما تبين الهدى وتبع سبيل المؤمنين. لا 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 لا، ده احنا يعني هو النص، نص ايه يا ابني انت مش واخد بالك؟ النص هنا بقى عن سبيل المؤمنين، سبيل المؤمنين يبقى تحترم نفسك في البحث العلمي خلاص. انت بقى لا تفهمه، لا انت لا تفهم دليله، لا تفهم منزع، ده مساله اخرى. لكن المهم انه صار المساله هنا مساله ايه؟ ادى كلمه اجماع تختلف عن نص كده، لكن نص نص هتقول انت بتفهم كذا انا افهم كذا، هنقطع ايه هذا بايه؟ طيب، وقد يكون مستدل اجماع النصوص مستنبطه من نصوص، وقد يكون قاعدة وقد يكون أمر لما اطلع عليه، لكن لا نشك أن له مبنى ومستند. ولهذا ما في إجماع بلا مستند، ما في إجماع بلا مستند، لكن قد أعلم هذا المستند وقد لا أعلم هذا المستند. يبقى التعبير بالإجماع غير التعبير بالنص. التعبير بالإجماع يعطينا قطعية فهم فلا جزء مخالفته، تحويل عنوان المسألة من نص إلى سبيل المؤمنين إلى إجماع أمة لا يجوز مخالفته. يبقى كيف يقال في الإجماع بأنه يستأنس به؟ لأن ما ضار إلى كذا، ما ضار على النص، وبالتالي يبقى الأصل هو النص. طب والذين قالوا بإجماع القياس ما عرفوا هذا؟ ما عرفوا هذا؟ عرفوا هذا، عرفوا المستند ونص، لكن صار إيه الآن؟ صار تحت مصطلح الإجماع، تحت مصطلح الإجماع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وحسن الظن هو الرجاء، فمن كان رجاؤه حاديا له على الطاعة زاجرا له عن المعصية فهو رجاء صحيح، ومن كانت بطالته رجاء ورجاؤه بطالة وتفريطا فهو المغرور.
نعم، هذه تحفظ أيضا، هذه تحفظ أيضا. فمن كانت بطالته رجاء ورجاؤه بطالة فهو المغرور. من كانت بطالته رجاء ترك العمل ويقول هذا رجاء، طب ورجاؤه يقول أما أرجو رحمة ربي، بطالة أي ترك العمل، فهذا هو المغرور، فهذا هو المغرور. نعم.
قال: ولو أن رجلا له أرض يؤمل أن يعود عليه من مغلها ما ينفعه فأهملها ولم يبذرها ولم يحرثها، وأحسن ظنه بأنه يأتي من مغلها ما يأتي من حرث وبذر وسقى، وتعاهد الأرض لعده الناس لعده الناس من أسفه السفهاء. وكذلك لو حسن
يعني
ظنه،
رجل عند أرض جيدة وكذا ولكن لم يبذر ولم يعتني ولم وقال إن شاء الله بيجيني 5 طن إن شاء الله أرز، كيف يجيك 5 طن أرز وأنت أهملتها لم تبذرها لم تحرسها؟ وأحسن ظنه بأنه يأتي من مغلها ما يأتي من حارث وبذر وسقير وتعاهد الأرض لحده الناس من أسفل السواء. نعم.
قال: وكذلك لو حسن ظنه وقوى رجاءه بأن يجيئه ولد من غير جماع أو يصير أعلم أهل زمانه من غير طلب للعلم وحرص تام من عليه وأمثال ذلك.
نعم.
فكذلك من حسن ظنه وقوى رجاءه في الفوز بالدرجات العلى والنعيم المقيم من غير طاعة ولا تقرب إلى الله تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وبالله التوفيق.
فكل من أراد معنى عظيما لابد أن يبذل إليه وسيلة عظيمة، كل من أراد معنى عظيما لابد أن يبذل وأن يسلك له ماذا؟ وسيلة عظيمة. تريد أن تكون عالما؟ نعم، خذ ببكور كبكور الغراب وصبر كصبر الحمار، ملازمة ثني ركب، تقليل من الدنيا بالقدر الذي لا يضر نفسك في الدنيا ولا من تعول، المذاكرة المدارسة اليقظة الرحلة، أن تهون عليك نفسك في هذا الطريق. ما تقول أنا جالس قدام باب الشيخ انتظر، ما تقول والله أصل الشيخ أحرجني، ما تقول والله أصل الشيخ أعرض عني، أعرض عنك اليوم اجلسته بكرة ولا بكرة أصلا، اللي بقى بعده ده ما أعطاني، يبقى الشهر الجاي، يبقى السنة الجاية. ما تقولش أصلا أنا صراحة كده أنا لا لا لا, لا أنا كده صراحة نفسي مش هين علي للدرجة دي. لا يطلب العلم مستحن ولا مستكبر، مستحن يا بارد، ما قال بعض العلماء كده يا بارد؟ انت ولا ابن عباس الذي فسد بيوت الصحابة، ابن عم رسول الله زيد بن ثابت يركب دابته يخذ بخطامها مين؟ ابن عباس. لما تفعل هذا ابن عباس؟ هكذا امرنا ان نفعل بالعلماء، امرنا ان نفعل بالعلماء. احمد بن حنبل يجي يدق باب عبد الرزاق يقول له صاحب الدكان في المقابل: يا رجل يا رجل لا تؤذي الشيخ، انتظر يعني حتى يخرج، ما تدق على باب الشيخ وهو ما يدري من هو أصلا حتى يخرج عبد الرزاق. هذا طريق كده، ما تنظر نفسك، تريد أن تكون عالما، تريد أن تكون عالما، إيه تنسى ذاتك في هذا الطريق. لا تجلس بقى أحرجني شتمني كهرني ما أدري إيه، لن تحصد شيئا، لن تحصد شيئا مع هذا. لو نفسك تضعها مع كتابك يبقى عندك مادة اسمها مادة النفس بجوار كتاب التوحيد الذي حق الله على الحبيب وبجوار صحيح البخاري، والله شوف سيغطى هذا الرن الذي سيغطى. النفس دي لها موضع واحد، تجعلها من وجه تحت قدميك، من وجه أي حظوظها، لكن ترتقي بها وتهذبها، ونفس المساواة فلا ما وفجورها ارتقي، غذيها بالإيمانيات. إنما الطريق ده ما يصلح بقى. أنا عايز تزكية من الشيء واحد كما ذكرت لكم أو في طنطا مش عارف، هو كان كل يوم بيجيب من الشيخ العثيمين تزكية، عنده 3-4-5 تزكيات من العثيمين، والشيخ وهذا الطالب وكذا، ويعرف بالنشاط والنجابة، وما انت جالس بس تجيب الحاجة دي فقط، قاعد تنتظر فرصة. ممكن احيانا اصلح احنا بيبقى لنا طرق كده، انا شيخ ان شاء الله انا وانزل وبتاع عايز يبقى في مصر يعني، فيجب لو جزاك الله خير يعني تكتب لي مثلا كذا، بحيث يعني تعرف بيها خلاص، وبعدين اصلا حصل ظروف كده وما سافرتش مثلا، وتاخد لك مرحلة تانية تدخل برضو مدخل تاني. طيب انت بقى معك جمعت تزكية العثيمين، لما نزلت بقيت مع الاخوان المسلمين يعني انت جمعت تزكية العثيمين. طب ولما حضرتك نزلت في الاول، اول ما نزل كان فقيه يعني عامل ايه، هو ابن عثيمين مصر بقى، شوية قامت الثورة، لما قامت الثورة لبس البدلة وقلع راسه وبدأ ايه بقى اخوان مسلمين. طب ماذا تصنع لك هذه؟ فدخلت التزكية ليه؟ يا ترى فعلا مثلا كنت مثلا تكون عامل مساعد او شيء تعريف بك فعلا مثلا، ولا انت تأخذها لترى نفسك انا طالب ابن عثيمين، ما تشفع لك. والله لو العثيمين جالس بجوارك يقدمك محاضرة اللي هيقدمها ابن عثيمين، محاضرة اللي هيقدمها ابن عثيمين لك انت ومع فضيلة الشيخ هذا، والله ما ينفعك ما لم تكن محلا قابلا، ما لم تكن يا فاطمة يا ابنة رسول الله اعملي فلست من عنك الله شيئا. فاطمة من هي؟ من هي فاطمة؟ احدى النساء الفضلات في الأمة؟ أه؟ لا، ده اللي دخل في التنافس. فاطمة عائشة خديجة من افضل نساء الأمة، من افضل نساء الأمة الثلاثة، والقول بأن فاطمة افضل قول قوي جدا، قول قوي. ومع ذلك فاطمة ابنة رسول الله التي كان يضرب، والله لو أن فاطمة بنت محمد سرق، فاطمة بضعة مني، ومع ذلك اعملي فلست أغني عنك الله شيئا. يا عباس يا عم رسول اعمل فلست أغني عنك، يا صفية يا عم رسول اعملي فلست أغني عنك الله شيئا. يبقى تزكية العثمان تنفعك، تزكية ربيع بن هادي ينفعك، ما لم تكن محلا لذلك. ولهذا لا تنفع التزكية المحل غير القابل، والمحل القابل لا يلزم تزكية، المحل القابل لا تلزم تزكية. طيب والمحل غير القابل لا تنفع تزكية. طب إن جاءت التزكية مع المحل القابل نور على نور، لكن لا يلزم في المحل القابل تزكية. يزكيه علمه، يزكيه منهجه، تزكيه سنته، يزكيه عمله، يزكيه ما جعله الله تزكية للبشرية من اتباع كتاب السنة وفهم سلف الأمة. فإذا كان المحل قابلا كان بنفسه كافيا، إن انضاف إلي ذلك فهذا من الأمور التي تجمل وتكمل وتحسن. إنما جاءتك التزكية والمحل غير قابل ما تنفعك أبدا، ما تنفعك، ما تنفعك أبدا. نعم.
قال: وقد قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. فتأمل كيف جعل جعل رجاءهم اتيانهم بهذه الطاعات. وقال المغترون إن المفرطين المضيعين لحقوق الله المعطلين لأوامره الباغين على عباده المتجرئين على محارمه أولئك يرجون رحمة الله.
شوف يا أخواني، فتأمل كيف جعل رجاءهم اتيانهم بهذه الطاعات. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيله أولئك يرجون رحمة الله. هذا الرجاء الشرعي بقى، الذين يرجون رحمة الله من هم؟ الذين آمنوا هاجروا جاهدوا في سبيله. وقال المغترون إن المفرطين المضيعين الحقوق لله المعطلين أوامره الباغين على عباده المتجرين على محارمه أولئك يرجون رحمة الله. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. نعم. أما هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحضر آخرته ويرجو رحمة ربه. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. نعم. وسر المسألة نعم أن الرجاء
أن الرجاء وحسن الظن إنما يكون مع الإتيان بالأسباب التي اقتضتها حكمة الله في شرعه وقدره وثوابه وكرامته.
مش أرادتها حكمة الله، مش شاءتها حكمة الله. قبل ما تسأله يعني شاءتها حكمة الله ممنوعة، أرادتها حكمة الله ممنوعة، اقتضتها حكمة الله مشروع. مقتضى الحكمة ايه؟ المقتضى لازم الحكمة ايه؟ انما شاءت الحكمة لا ينسب اليها هذا الامر. نعم. وسر المسألة ان الرجاء وحسن الظن لما يكون مع الاتيان بأسباب التي اقتضتها حكمة الله في شرعه وقدره، شرعه وقدره، نعم، وثوابه وكرامته. فيأتي العبد بها ثم يحسن ظنه برب. يبقى الفلاح هيحرث هيبذر هيتعاهد ثم يقول اللهم ارزقني الدعاء وينتظر الرزق ان شاء الله. الطالب المذاكرة السعي السهر ثم اللهم نجحني. المريض اختيار الطبيب الجيد الاخذ بالاسباب ثم اللهم اشفيني. طالب العلم اختيار الشيخ بذل الهمة التقلل من الدنيا وهكذا ثم اللهم وفقني. يبقى خذ الأسباب ثم توكل، اعقلها وتوكل، مش اتركها وتوكل. هذا تواكل، هذا كن تواكلا، اعقلها وتوكل وليس اتركها وتوكل. ما يكون في توكل شرعي. لو أنكم تتوكلون على حقدكم لرزقكم كما يرزق ماذا؟ طب الطير وخلاص؟ رزقكم ماذا الطير؟ الله يرزق الطير في عشاشية؟ ها؟ تغدو وتروحوا؟ يبقى في غدو ورواح، في غدو ورواح، في غدو وفي رواح. العصافير هذه قبل ما تقوم أنت هي قائمة. رجل فلاح بيقول لآخر عندنا في البلد قوم يا رجل عصافير زقزقت، قال لي اصل العصافير دي فاضيه ما وراش حاجه واحنا نعمل عقولنا بعقول عصافير. فهي تغدو ايه وتروح ايه؟ يبقى لها غدو ورواح، تلتقط ثم تاتي بقى هي جعلها الله سببا بالحبه الى الصغير، بالماء الى الصغير. ده بقى اسمه بقى ايه؟ هداية الله، مش عقل العصفور، مش عصفور له عقل بقى ودارس انه يجيب، لا، هداية الله، اسمها هداية. ولا الكائنات دي ما فيها عقول، لكن هدى الله، خلق فسوى وقدر فهدى، هداها الله لهذا، النملة تفعل ما لا يفعله العقلاء، طب فين العقل؟ لا، هداية. الحيتان تفعل ما يفعله، لكن هداية، هداية، هدى النحلة، هداية. هدى الله عز وجل هذه إلى ما يصلحها، ما فيها عقول لكن فيها هداية، هداية. يبقى دي هداية مش عقل. زي عندنا قاعدة النمو مش حياة مش روح، يبقى في نمو حياة مش روح، مش كل ما ينمو واحد يبقى في روح، لا. ولا احنا عندنا الجنين، الجنين بيمر بأطوار من 42 بيمر بأطوار، انت سمعت النبض؟ قال لا ده بتحر، قال لا يبقى نفخ في الروح، ما هو مش هيكون، لا، دي اسمه نمو، نمو كده. تحصل حياة معينة اسمها نمو، لكن الروح بعد 120، ولهذا ترتب الأحكام بعد 120. اللي أحكام ترتب عليه نفخ الروح. لا طب ما فيش نفخ الروح ازاي وانا عمال اسمع نبض وعمال اسمع مش عارف ايه وعمال اسمع ايه والحاجات دي كلها جايه منين؟ دي نمو، دي نوع حياة خاص، حياة خاص، لكن ليس هي الحياة القائمة على ايه؟ على نفخ الروح، على نفخ الروح. هنا برضو قال الله اودع، يمكن اودع النمل عقلا، نحل عقلا، ده مملكة، ده مملكة بتدار عند النحل، ده يعني ابواب عظيمة عند النمل في تخزين ورزقها وغير ذلك. هذا اسمه هداية، الذي خلق فسوى وقدر فهدى واعطى كل شيء خلقه ثم هدى. نعم، يبقى سر المسألة هذا. فيأتي العبد بها ثم يحسن ظنه بربه ويرجوه ألا يكله إليها وأن يجعلها موصلة إلى ما ينفعه ويصرف ما يعارضها ويبطل أثرها. طبعا الكلام ده كله موزون. يبقى الأول سر المسألة في التفريق بين حسن الظن والغرور، يبقى العنوان كده الفرق بين حسن الظن والغرور. طب سر المسألة في الفرق، سر المسألة أن تأتي بالأسباب ولا تتكل. بس انتبه بقى، حينما تأتي بالأسباب فمن أعظم الأسباب إيه بقى؟ شوف، يحسن ظنه بربه ويرجوه ألا يكله إليه، لأن العبد لو وكل للسبب هو بيأتي بالسبب، إذا وكل إليه هلك. لابد من توفيق، لابد من توفيق وإعانة، توفيق وإعانة. يبقى أنا طالب عندي الشيخ سلفي وهيكون عندي الهمة وهيكون عندي المذاكرة، نظمت وقتي، بحفظ، بأتي، لكن محتاج هداية، هداية، توفيق، أنني أنتفع بهذا العلم، أنتفع، أنتفع. مثل أنا أصلي وأنت تصلي، مع الأذان نذهب، لكن في من صلاته خشوع وخضوع أدت إلى الانتفاع، وفي من صلاته حركات. يبقى نحتاج إلى إيه؟ توفيق. ثم يجعله موصلة إلى ما ينفعه، أسباب بس توصل إلى ما ينفع مش إلى ما تضر. حفظ القرآن وحاربنا به، حفظ السنة وحاربنا به. في عيال أذكياء وحفاظ بيحاربوك بالحفظ والزكاة، لو كان جاهل ما كان له حس ولا خبر، لكن صار معه في القرآن نبيغة، حافظ القرآن ما بيغلطش، ما بيحتاجش يراجعه ويصلي، بيصلي التراويح بالناس ما بيغلطش، ما بيغلطش، صوت رائع جميل، تنسى كل شيء وراءه، وفتنة للناس. حافظة، حافظة وفتنة للناس. يبقى أخذ بالسبب في الحفظ، لكن ما انتفع بهذا السبب ولا وصل به إلى ما يرضي الله. طب وبعدين ده صرف المعارض، فأنا وأنا أسير لمعاون ولمعارض عند عوائق. فإذا أراد الله بالعبد خيرا رزقه الأسباب التي توصل إلى ما ينفع وجعلها نافعة. اثنين، صرف عنه المعارض، صرف المعارض. قد يبتليك الله عز وجل بأب ولا زوجة ولا أولاد ولا جيران، ولا يفتنونك في دينك، يفتنونك فين؟ في دينك. فالله يصرف ماذا؟ المعارض عنك. فإذا توفيق الله عز وجل حاصله أنه ييسر لك الأسباب ويعينك عليها، ثم يصرف عنك المعارض، يصرف عنك المعارض، يصرف عنك المعارض. يبقى الأخ فاضل وجاي يسمع مكتبته وما أدري إيه وكذا، وبيبحث وينزل جهازه يبحث عليه، جي معارض بقى، الجهاز ده جي فيه امرأة، الجهاز ده جي فيه جهاز، أيوة طب. وبعدين بدأت الأول مش عارف فتوى كده ولا كان فيه قول غلط فأنا بصحح لها، بدأ وهكذا. دخل لك المعارض إلا هينسيك العلم بعد ذلك، هينسيك العلم بعد ذلك. يبقى من توفيق لنا إيه؟ صاحب السوق، صاحب السوق معاك مرة مع مرة إلى أن يبعدك، وأنت طالب علم، طالب علم، لكن وجد معارض، صاحب سوء. في الأول أنت كنت بتقول سأدعوه ولعلي العلو ينتفع به، لكنك تستأنس به، تجلس معه تستأنس به، لكن عنده شهوات وعنده صوارف وعنده قد يكون عنده دنيا. ايه رايك تعالى بس احنا ايه عايزين نروح نقعد في مصيف يومين كده ومش عارفين ايه رايك انا مسافر الصين ما تيجي معايا هطلع التذكره يا اخي موجوده موجوده مش عارفين. وانت بقى ايه من باب الاطلاع على بلاد على بلاد الله وخلق الله، وتروح شويه بشويه لانه ده قريب للنفوس يا اخواني. يعني مشوق صاحبي ما شاء الله ياخد معايا الصين، صاحبي هنروح يوم المصيف كده غير جو يا شيخ، نغير جو كده. صاحبي بقول لك ايه، كان في اخت زوجها مات واحد معها سنه واحده بس، ايه رايك نشوفها وتزوجها ومش عارف ايه وبتاع، طب انا عايز اتعرف عليها، طب انا موانع كتير، هذه موانع قد تاتيك في الطريق. فيبقى من توفيق الله لك ان يصرف عنك المال، يصرف عنك هذه الموانع. أن هذه الموانع لا تؤثر، فيعطيك الأسباب ويسرك ثم يصرف عنك الموانع. هذا مجموع الإيه؟ مجموع التوفيق هو هذا. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر. نعم. لأنها مش هتلاقيها في الأصول، هتلاقيها متعلقة بالأصول. فخصال السنة اللي هي الأصول، لكن دي هتلاقيها من فروع الأصول. هتلاقيها في فروع الأصول، يعني مش هتلاقي مثلا أخ الشيخ هيبعث السنة ثم عنده تعطيل، هو معطل. لكن ممكن تأتي نص لا يثبت صفة ويرد صفة ويشنع على من أثبته، لأن النص لم يثبت عنده. قد مثلا يعتبر مسألة في التعامل مع سلطان انما باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وليس كذلك، فيقع في مخالفه. زي مثلا يقول لك الانكار العلني، هو في من انكار علني على السلطان يعني ذكر مساليبه، وارد ان ممكن الانسان السني يغفل عن هذا. طيب لما تنبه بقى ويقال لك انت ما استدللت به هو استدلال بالانكار العلني بين يدي يا سلطان، وفي فرق بين يدي يا سلطان وبين بعيد عن السلطان، قال لك والله لما اتفضل للفرق هذا، فممكن وارد دي فروع. لكن مش هتبقى يقول بجواز الخروج على الحاكم الظالم مثلا كذا فهي هتعود الى مثل هذه الاشياء، غالبها بيعود الى مثل هذه الاشياء، فروع متعلقه. ليه؟ صح. ليه؟ عنده اثار ووقائع صارت مد لمن اتى بعد، حق ما يمكن مخالفته ابدا. جاب وقائع الصحابه وجاب في كتاب الفصل ذكر هذا وشنع على من يستدل وضرب ذاك واخذ مالك، لان عنده معارض الا وهو الرجل يريد مالي، قال تعطي مالك ازاي؟ فصار عنده شبهه قويه في هذا الامر، عند شبه بالنصوص والوقائع. ولهذا من أكثر ما افتتن به الناس وصار فيه مادة هو الكلام هذا. طيب قامت بقى عليه ما قام على غيره ممن كان يرى هذا ثم استمر. نعم. قيل له هذا إجماع الثابت والإجماع كذا والإجماع كذا والإجماع كذا. نعم. هو هنا بقى هل هو مذهبه الخروج إذا ظلم في هذا؟ يعني الخروج إذا ظلم هل هو ثابت عنده هذا؟ يعني هل هو عنده في هذا الأمر؟ أم هذا عنده من باب إنكار منكر، من باب مثل ما يقوله البعض إن هذا أنا ما أقصد خروجا، فهذا يحتاج نرجع إلى أصل كلامه الذي يقرر ويستدل عليه ما هو. هل هو خروج ولا عدم تسليم ماله وأرضه وكذا لهذا الحاكم؟
بتكلم نعم. شيخنا في الفصل يقول ولو يحتاج الأمر إلى سل السيوف.
نعم.
فيش من حزم.
نرجع إلى أصل الكلام. نعم. لا هو من باب إنكار، هذا باب إنكار، مثل ما الكلمة وردت عن ابن عبد الهادي، يعني توصيف لما كان عليه في هذا، توصيف لقوله، توصيف لقوله. إنما كلام شيخ الإسلام أحكم، يقول وقد خالط من أقوال الفلاسفة والمعتزلة وكذا ما صار به تاركا لكلام أهل السنة وكذا، ورجل معظم الآثار يبقى خالط. لكن كما نعرف إحنا السلف يعظمون النكير على أمثال هؤلاء، فينسب إلى المذهب، يقول جهمي، يقول كذا. لكن هل هو الجهمي أصولا؟ في أصولهم لا، إنما صار عنده من أقوال ما عنده. وده أيضا مبني على يعني أصوله، يعني بعض العلم ذكر أن الخلل وقع عنده في الصفات، خلل وقع عنده بسبب المعاني. نعم.